قال الإمام مسلم رحمه الله ترجمة النووي باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حفل إليه الحلاوة وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لبهرها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الطيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عمي اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا. فقال قالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخي. قال وحدثني عبد الملك بن سعيد الليلي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرده فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة ابن عم اسمع من ابن أخي. قال وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثرني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي. ثم ذكر مثل حديث يونس على أنه قال: فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال: وقال أبو سلمة: والرجز الأوثان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع. قال: وحدثني محمد بن رافع حدثني معمر عن الزهري بهذا الإسناد عن حديث يونس. وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وقال: فجئت منه كما قال عقيل. قال: وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر، فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر، فقلت: أو اقرأ. قال جابر: نحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على عرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام. فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت: تدثروني، فدثروني، فصبوا علي ما أنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. وقال: فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض.
اكفينا. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. طيب. شكرا يا أخي. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة التي ترجمها الإمام النووي. والوحي هنا يريد به أوائل الوحي ثم الوحي، والوحي له عدة معاني حقيقة. فمنها الوحي أن يأتي ملك كجبريل إلى شخص بشر بعثه الله وأرسله فيوحي إليه بأوامر من الرب سبحانه وتعالى، إما بالقرآن أو أو بالتوراة أو بالإنجيل أو بغير ذلك. فهذا تقريبا. والوحي تارة يكون بمعنى الإلهام في القرآن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، وأوحى ربك إلى النحل، معنى ألهمها. فهذا معنى. وكذلك يأتي الوحي مرات، يعني: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا معناه يعني ما ينفع الأرواح، وهو الكتاب القرآن. وكذلك قال الله: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. ولأجل ذلك حصل بعض العلماء قالوا: كل من أوحي إليه نبي. وهذا غلط تقريبا، يعني حصل من بعض العلماء قالوا: نعم كله. فإذا أم موسى كمان يعني من الأنبياء ومن الرسل، هذا تقريبا. والرسل لابد يكون إيه؟ يكون أولا ذكر، ويكون حرا، لابد من هذا، يعني شروط هذا. فالمرأة يعني يوحي الله إليها بأشياء، ولكن لا تسمى نبيا ولا رسولا. مثل ما قال: وأوحى ربك إلى النحل، هذا ألهم. وكذلك: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلون من المرسلين. وله عدة ممكن معاني غير هذا، لكن ما تعلم. وكذلك يعني كأن الإمام توه والإمام البخاري أول ما ابتدأ إيه بحديث إنما الأعمال بالنيات ثم بدء الوحي، وكل له ترتيب وله يعني نظر في إيه في التأليف. هذا الإمام البخاري دغري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات بدء الوحي، إيه هذا تقريبا هذا الآن ذكر شيء من كثير من الإيمان، ثم دحين بدأ الوحي عشان يبين إيه الأحكام الشرعية من الطهارة والوضوء والصلاة والبيع والشراء والنكاح وغير ذلك، كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أن أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه كان يرى الرؤيا، نعم يرى الرؤيا، فإذا رأى رؤيا في الليل ما تجي إلا في اليوم الثاني أو اليوم الثالث كفلق الصبح، يعني حقيقة. وهذا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي يعني من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فإذا إنسان كان يرى رؤيا ويراها حقيقة فهذه إيه فيه يعني شعبة من شعب إيه النبوة والرسالة. ثم بعد ذلك الرسول حبب إليه الخلافة، كان يتعبد في غار حراء مدة من الزمن، ثم يعود إلى زوجته خديجة، ثم بعد ذلك أتاه الملك فقال له اقرأ إلى آخره. وهذا تقريبا يعني واضح، نقرأ شيء منه، نقرأ الحديث الأول ثم نقرأ ما ذكره في بعض الكلمات التي شرحها الإمام النووي. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا على كل حال عائشة هذا ما أخذته إيه، لأنه لما يعني وحي إلى الرسول ما كانت هي، الرسول ما دخل عليها إلا بالمدينة في عام إيه في العام الثاني من الهجرة، فهذا يكون إيه مرسل، يعني روته عن إيه عن 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 أحد الصحابيات أو أحد زوجات الرسول مثل سودة أو غير ذلك أو أي واحد، يعني وإلا هي ما كانت حاضرة، يعني لما بعث الرسول وأوحي إليه لم تكن مع رسول، الرسول ما تزوجها، عقد عليها في مكة عمرها 6 سنوات، ودخل عليها في المدينة وعمرها 9 سنوات، وهي لم تكن عند البيت، فإذا إيه روت عن غيرها. وأرسلت ما ذكرت يعني كانت تقول مثلا عن أمها أو عن غير ذلك أو بعض يعني أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أبيها، لو قالت عن أبي الرسول كان يعني في إيه صداقة مع الرسول فيكون إيه مرسل،
تكون سمعت منه هو
وذلك أو سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا ممكن هذا بس إنما ما ذكرت يعني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت لو قالت هذا كذلك ممكن أن الرسول أخبرت أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فإذا رأى سؤدة لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني مثل الضوء الذي يأتي في الفجر. كل يوم نحن أول الليل ظلام، ولما يجي الفجر دغري الصبح يأتي، وهذا كان يعني وذلك الرسول قال ما بقي من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل عنه. ثم حبب إليه الخلاء، يعني يذهب لحاله، وكان يخلو بغار حراء، يذهب إلى غار حراء، وغار حراء معروف يعني تقريبا جهة منها، يتحنث معناه يتعبد. إيش معنى التحنث؟ معنى التعبد به، وهو التعبد الليالي أولات العدد، يعني 5 ليالي 6 ليالي 7 ليالي 10 ليالي، ما بين لدري إيه قبل أن يرجع إلى أهله، يعني يتزود لذلك يأكل طعام وشراب، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق، يعني جاءه جبريل المراد بالحق هنا، وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، يعني كده ضم يعني ضم وغيره ضم شديد، ومعروف الملك يعني شيء قوي، يعني جبريل عليه السلام، حتى بلغ مني الجهد، يعني إيه معنى الجهد؟ معنى المشقة العظيمة الذي تحصل للإنسان لما إيه يكون في مثلها. ثم أبلغ، ثم أرسلني فقال اقرأ، وقلت ما أنا بقارئ، يعني ما أنا بقارئ هنا زي يقولوا ما الحجازية هذه، ما أنا بقارئ، وبعضهم قال إنها ما استفهامية، والصحيح لا، لأنه دائما يعني في خبر ما تكون إيه وما الله بغافل عما تعملون، تزاد الباء في خبر ما الحجازية. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد كذلك، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما. وهذا إن دل فيدل على إيه فضل القراءة، يعني أول ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الأمر بالقراءة، وهذا إن دل فيدل على عدم القراءة، وأن القارئ خير من لا يقرأ مين. اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والعلقة هي يعني قطعة دم متجمدة، وذكر الله في القرآن أن الإنسان أول يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة اقرأ ورب ثم أكد ذلك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما. وكذلك هذا يدل على علم الكتابة إذ لم يعلم فرجع بها رسول الله تبجه بوادره. والبوادر يقول العظم التي بين يعني العنق والكتفين هنا يعني ومعلومة الإنسان إذا فجأ يعني خاف كثير يمكن تشوف هنا يتحرك هذا المكان يعني يتحرك يعني كده يصير فيه اضطراب معناه هذا يعني يصير فيه اضطراب وهو فين ما بين العنق إلى الكتفين. وهذا إذا اشتد هذا وإذا ما اشتد يعني قد يكون فيه خوف. لكن حتى دخل على فقال زملوني زملوني يعني غطوني حتى ذهب عن الضوء ثم قال لخديجة أي خديجة وهنا أي حرف ندا أي خديجة يا خديجة وحروف النداء معروفة الهمزة ويا وأيا وأي وهيا أي خديجة مالي وأخبرها يعني إجمع وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي يعني خشيت على نفسي يعني هذا شيء يموت أو يحصل لي شيء. فقال له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله لا يخزيك لأنك رجل طيب أبدا والله إنك لا تصل الرحم. والرحم معناه أقارب الإنسان عمه ابن عمه خاله خالته كل من يصل بها والله أمر بذلك في آيات. وتصدق الحديث ما يكون وتحمل الكل وهو الإنسان الذي لا يعرف شيء يعني وتكسب المعدوم الذي ما عنده وتقري الضيف كذلك تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى به أتت ورقة بن نوفل ابن عبد العزة وابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية يعني قرأ النصرانية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل يعني ينقل من من الإنجيل ومن التوراة إلى اللغة العربية ما شاء الله. وكان شيخا كبيرا قد عمي كبير السن. فقلت قال ابن خديجة أي عم اسمع من ابن أخي قال ورقة ابن نوفل يبدأ أخي ماذا إيش ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال ورقة هذا الناموس يعني هذا الملك الناموس بمعنى الملك الذي يأتي الذي أنزل على موسى هذا هو الناموس الملك الذي أنزل على موسى بالوحي التي جاء في التوراة. وقال ليتني فيها جزعا يعني ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قوم يا ريت أكون شابا نشيطا حين يخرجك قوم من مكة. فقال الرسول أو مخرجية قال نعم ما أحد جاء بمثل ما جيت إلا عودي. لما نقرأ القرآن نشوف نوح لما أرسل عودي وكذلك هود وكذلك صالح وكذلك موسى وكذلك عيسى وهذه عادة الرسل يكذبون. وقال أو مخرجيهم مسلطان أو مخرجويهم كذا مخرجويهم وهذا يعني زي ما يسمى في اللغة العربية من المبتدأ الذي له فاعل يغني عن الخبر لأن المبتدأ نوعين مبتدأ له خبر مثلا الله ربنا الحمد لله رب العالمين هذا مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل يغني عن الخبر وهذا أو مخرج الهمزة يعني همزة استفهام ومخرجية هذا كان مخرجويهم سدى مرفوعا عن رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون أصل كان مخرجون ثم قال مخرجية أضيف إلى الهاء فصار مخرج ثم أدغمت الواو قلبت ياء وأدغمت الواو بالياء وصار مخرجية وهم فاعل سد مسد الخبر كثير هذا موجود مثلا يعني أراغب أنت عن آلياتي يا إبراهيم يمكن يعرب هذا أراغب مبتدأ وأنت فاعل ويمكن أراغب الخبر مقدم وأنت ومضروب للزيدان هذا هو أو مخرجيهم مخرجية مبتدأ وهم فاعل سد مسد أو مخرجية من مكة قالوا نعم ما أحد جاء بمثل ذلك ولا ذلك بعد ذلك وليش تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقذف حتى أمره الله بالخروج ثم قال ورقة بن نوفل قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. نجي نقرأ القرآن نوح هودي أوتي وكذلك هود وكذلك صالح وكذلك جميع الأنبياء قال إن ذكري يومك أنصرك نصرا مؤزرا لكن ما لبث بعد مدة من الزمن مات ورقة بن نوفل. وهنا شرح بعض أشياء يعني نخرج جزءا منها عشان نستفيد من ما كتبه وعلقه وإيش قال فيه الأحاديث المشهورة فنذكرها إن شاء الله تعالى على ترتيب ألفاظها ومعانيها. فقوله في الإسناد أبو الطاهر الصرح وبالسين والحاء المهملة والسين المفتوحة أول. أن عائشة قالت كان أول ما بدأ من الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذا الحديث من مراسيل الصحابة من مراسيل الصحابة، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تدرك هذه القضية، فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي. وقد قدمنا في الأصول أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا من فرض به الأستاذ أبو إسحاق السبراني والله أعلم. وقول الرؤيا الصادقة، وفي رواية البخاري رحمه الرؤيا الصادقة، وهما بمعنى واحد. وفي من هنا قولان، أحدهما وفي من هنا قولان، أحدهما أنها لبيان يعني من لبيان الجنس، والثاني للتبعيد ذكرهما القاضي. وقوله فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال أهل اللغة فلق الصبح وفرق الصبح وفرق الصبح بفتح الفاء واللام والراء، وهو ضياؤه ضياء الصبح. وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين. قال القاضي رحمه الله وغيره إنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفاجئه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يتحملها، فيكون قوي البشرية. فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا، وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه. كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماشي فيسلم عليه، وهذا كل مقدمات. ثم حبب إليه الخلافة، كان يخلو بغار حراء يتحنث بها، وهو التعبد الليالي أو أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهلي ويتزوج، ثم يرجع إلى خديجة رضي فيتزوج لمثلها حتى فجاءه الحظ. وأما الخلافة ممدود وهو الخلوة وشأن الصالحين وعباد الله العارفين. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى حببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع ما معلوفات البشر ويتخشع قلبه والله أعلم. وأما الغار فهو الكهف والنقل في الجبل، وجمعه غيران، والمغار والمغارة بمعنى الغار، وتصغير الغار بوير. وأما حراف بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد، وهو مصروف ومذكر، هذا هو الصحيح. قال القاضي فيه لغتان التذكير والتأنيث، والتذكير أكثر، فمن ذكره صرفه، ومن أنسه لم يصرف. وأراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل، قال القاضي عياد. وقال بعض فيه حرى بفتح الحاء والقصر، حرى بفتح الحاء والقصر حرى، وهذا ليس بشيء. قال أبو عمرو النجاي صاحب الثعلب وأبو سليمان الخطابي وغيرهما أصحاب الحديث والعام يفتحون في حراء، يقولوا في حراء في ثلاثة مواضي يفتحون الحاء وهي مكسورة، حراء غاري حراء كده بكسر وهي مكسورة، ويكسرون الراء وهي مفتوحة، ويكسرون الألف وهي ممدودة، يعني في غار حراء. الممدود أقوى من من المقصود، وممدود وهو حراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذائب من مكة إلى منى والله. وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والثاء المثلثة فقد فسره بالتعبد، وهو تفسير صحيح. وأصل الحنث الإسم، ومعنى يتحنث يتجنب الحنث يعني الإسم، فكأن بعبادته يمنع نفسه من الحنث، ومثله يتحنث يتحرج ويتأثم ويتجنب الحرج والإثم. أما قوله الليالي أولات العدد فمتعلق بيتحنث لا بالتعبد، ومعناه يتحنث الليالي أو لو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى، يعني ما يصدق، فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير. وهذا تفسير اعترض بين كلام عائشة رضي الله تعالى، وأما كلام ما يتحنث فيه الليالي أولات العدد يعني ليالي معدومة. وقوله فجاءه الحق أي جاءه الوحي بغتة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا الوحي، ويقال فجاءه بكسر الجيم، فجاءه بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة، ويقال فجاءه بفتح الجيم والهمزة، والهمزة لغتان مشهورتان حكاهم الجوهري. وقول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ معناه لا أحسن القراءة، فمعنى فية هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياد رحمه فيها خلاف بين العلماء، منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية، والصحيح أنها يعني نافية تعمل عمل يعني خبر اسم يعني عمل كان في باب ما ولا في المشبهات بليس. والصحيح قول من قال بإدخال الباء، من جعل وضعفوا بإدخال الباء في الخبر، لأن الباء تدخل في خبر ما الحجازية، ويصح قول من قال استفهامية. ما أقرأ ويصح أن تكون ما في هذه الرواية أيضا نافية والله أقول فغطني حتى بلغ من نجات ما أرسلني. أما غطني فبالغين المعجم والطاء المهملة ومعناه عصرني وضمني قال غطه وغطه كمان يعني غطه كمان يعني فصيحة وضغطه وعصره وخنقه كلها بمعنى واحد يعني غطني وغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد. وأما الجهد فيجوز فتح الجيم جهد الجهد وضمها الجهد والجهد وهو الغاية والمشقة ويجوز نصب الدال ورفع فعلى النصب بلغ جبريل مني الجهد وعلى رفع بلغ الجهد مني مبلغه وغايته ومن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفع صاحب التحرير. وأما أرسلني بمعنى أطلقني قال العلماء والحكمة في الغد شغله من الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله وكرره ثلاثا ولذلك كان الرسول حتى إذا وعد الناس يكرر الكلمات ثلاثا عشان تفهم يعني فمر ثلاث مرات وأي أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبي وقول ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا دليل في أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب. وفي ناس من العلماء يقول لا أول ما نزل يا أيها المدثر ويا أيها المزمل يقول أول ما نزل من القرآن وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وقيل أول يا أيها المدثر وليس بشيء وسنذكره بعد هذا في موضع منا إن شاء الله. واستدل بهذا الحديث بعض من يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن في أوائل السور لكونها لم تذكرها هنا وجواب المثبتين لها أنها لم تنزل أولا بل نزلت البسملة في وقت آخر كما نزل باقي السور في وقت آخر. وهذا السبب أن الشافعية يعني أي إنسان مذهب شافعي يرى أن البسملة من الفاتحة وهذا يعني وهم يستدلوا بأدلة يعني قوية يعني برضه ولكن بعض العلماء يخالفهم في ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم لم تكن آية من الفاتحة لم تكن إنما هي آية من القرآن وآية من سورة النمل هذا يعني تقريبا هو. والدليل على ذلك الحديث القدسي يقول الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبد وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى عليه وإذا قال ما قال مجدني عبدي إلى غير ذلك. وهناك أبو هريرة لما صلى بالناس قرأ بسم الله الرحمن فالمسألة فرعية وجاءت أحاديث أنه كانوا لا يقرؤون بسم الله ولا يجهرون بسم الله إلى غير ذلك فمسألة من المسائل الفرعية. وعلى كل حال الإنسان إذا قرأها سرا أو جهرا يجوز أما كونها من الفاتحة هذا يبغى له دليل يعني شوية وعلى كل حال مسألة فيها والشافعية كلهم يعني كلهم يعني يستدلوا بهذا حتى في رسائل في ذلك جملة من الرسائل هو النووي من الشافعي يقول أول ما نزل وبعدين نزل على كل حال يعني يقول لم تنزل أولا بل نزلت البسملة في وقت آخر كما نزل باقي السور في وقت آخر ترجف بوادره بفتح الباء الواحد ومعنى ترجف ترعد وتضطرب وأصله شدة قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة الغريب وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق هذا المنكب وهذا العنق هنا لحمة كده تضطرب إذا خاف الإنسان مرة وهذا يوجد يعني لا شد الغول يحصل من ذلك حتى زملوني هكذا في الروايات مكررة مرتين وهذا تأكيد جملة لجملة غطوني بالثياب ورفوني بها قول فزملوه حتى ذهب عن الروع بفتح الراء وهو الفزع وقول لقد خشيت قال القاضي عياض ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله ولكن ربما خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعضاء الوحي فتزق نفسه أن يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحقق رسالة ربي فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم لأنه ما يدري واحد جالس في مكان لحاله يجي له إنسان ويعمل معه هذا الإنسان يخاف هذا إن الإنسان بشر ثم بعد ذلك ربنا يحيي لما أرج به إلى السماء وأسرع به ما صار فيه لأنه صارت روحانية غير الروحانية الأولانية وكذلك وذكر أيضا في كتابه شبه هذين الاحتمال في كلام المبسوط وهذا الثاني ضعيف لأن خلاف التصريح لأن هذا كان بعد غط الملك وإتيانه بإقرأ باسم ربك الذي قالت له خديجة كلا وكلا تكون يعني ابشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وكلا كثيرا ما تأتي يعني تأتي بمعنى حقا وتأتي بمعنى ألا حرف تنبيه إلى غير ذلك وتقرأ الضيف وتعينه. أما قول كلا فهي كلمة نفي وإبعاد وهذا احد معانيها هنا نفيا يعني لا يفعل الله بك هذا لا يخزيك الله ابدا وتكون معنا حقا كلا انها كلمه وقائلها من ورائه يعني حقا تفسرها وتاتي كلا بمعنى حقا وبمعنى الا للتنبيه ويستفتح بها الكلام وقد جاءت القران العزيز على اقسام وقد جمع الامام ابو بكر الانباري نعم اقسامها ومواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء واما قوله لا يخزيك فهو بضم الياء وبالخاء المعجمه كما هو في روايه يونس وعقير وقال معمر الرواية يحزنك كله جائز يحزنك يعني يصيبك بالحزن ويجوز فتح الياء في اوله وضمها وكلاهما صحيح والخزي الفضيحه والهوام اما صله الرحم فهو الاحسان الى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول فتاره يكون بالنار وتاره بالخدمه وتاره بالزياره والسلام وغيره واما الكل فهو بفتح الكاف واصله الثقل فهو كل على مولاه كل على مولاه معنى تقليد ما ينفع يرسل لشيء بسيط ولا يقدر يؤدي عبد هذا يسمى كن وهذا قد يكون في الانسان يكون انسان صديق او انسان يعني ترسل الى اي شيء ولا يقدر يعني يؤدي واخر يعني يفعل الافاعيل التي فيها الفاعل ويدخل في حمل الكل في حمل الكل الانفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال وهو الاعياء واما قول وتكسر المعدوم هو فتح التاء وهو هذا هو الصحيح المشهور ونقله القاضي عياد عن روايه الاكثرين قال وقد رواه بعضهم بضمها قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطاب وجماعة من أهل اللغة قالوا كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا لغتان الصح ما باتفاق كسبته يعني الثلاثي يعني أقوى من إيه من الرباعي وأما معنى تكسب المعدوم فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم يعني إيه لها تنصب مفعولين واحد موجود والآخر محدود تكسب غيرك المال أي تعطيه إياه تبرعا فحذف أحد المفعولين وقيل معناه تعطي الناس مالا مالا يجدونه عندك يجدونه عند غيرك من نفائس الأموال يعني تعطي الناس ولذلك كان الرسول يعطي عطاء من لا يخسر فخر بعد رسالته وكانت العرب تتمادح لكسب المال المعدوم لا سيما قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته وهذا قول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلط وأي معنى لهذا القول في هذا الموضع إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيره ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم كما ذكرت وأما الكلف وفتح الكاف وأصله الثقل يعني الثقل وهو قوله تعالى وهو كل على مولاه ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك من الكلال وهو الإعياء يعني ما يفيد وكذلك قال وخطاه ما رواه تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز آت عشه والكسب هو الاستفادة هذا المال وأما قول تقري الضيف وبفتح التاء وقال أهل اللغة يقول قريت الضيف وقريه قرا بكسر القاف مكسورا وقراء بفتح القاف والمد ويقال للطعام الذي يضيف به قرا بكسر القاف مكسورا وفي كتاب يعني كتاب في الحج وفي هذا القرا في ايه في ام القرى القرا في ام القرى يعني ايه الضيف سماه كده يعني كتاب مره جيد تكلم عن الحج كلام يعني كل تقريبا في الحج وما يتعلق القرى في أم القرى ما يتعلق بمكة وهذا معنى الضيافة ضيافة تكون حسية وتكون معنوية يجيب له طعام يأكل ويعطي له مسائل علمية وهذا يسمى ضيافة قال العلماء في كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوق وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا وفيه تأسيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة فيه وفيه عظيم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله تعالى عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قدها وعظم فقهها والله وكان امرأ تنصر في الجاهلية معناه صار نصرانيا والجاهلية ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم ثم بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة والله أعلم وقوله وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب هكذا هو في مسلم الكتاب العربي ويكتب بالعربية ووقع في أول صحيح البخاري يكتب الكتاب العبراني سيكتب به الإنجيل بالعبرانية وكلاهما صحيح، وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف بالإنجيل فيكتب أي موضع إن شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء. وهذا فقالت له خديجة رضي الله تعالى أي عم اسمع من ابن أخيك، وفي الرواية الأخرى قالت أي ابن عم، هكذا في الأصول. وأما الثاني فلان ابن عمي حقيقة كما ذكره أولا. وفي الحديث فإن ورقة بن نوفل ابن أسد وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد، وأما الأول فسمته عم مجازا للإحترام، وهذه عادة العرب في آداب خطابهم يخاطب الصغير الكبير بيا عم، وهذا معروف لا يزال إلى الآن. وكذلك الآن يعني يكنيه أبو فلان أبو أم فلان، وهذا كذلك هذا الناموس الذي أنزل على موسى، والناموس بالنون والسيد النون لا هو جبريل، يعني في إيه في لغة إيه في لغتهم. ويقال نمست السر بفتح النون والميم، أنا مسه بكسر الميم، أنا مسه بكسر الميم، إنما نمسل أي نختمه، ونمس الرجل ونامسته كل بمعنى. وأما قول الذي أنزل على موسى فهكذا هو في الصحيحين وغيرهما وهو المشهور، ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى، وكلاهما صحيح. يا ليتني جزعا، الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتها، وقوله جزعا يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك، والأصل في الجزع للثواب، وهنا استعارة. وأما قوله جزعا هكذا في الرواية المشهورة في الصحيحين وغير، المقصود يعني يكون إيه شاب نشيط أنصرك وأيدك. ثم ذكر هنا ليتني أكون فيها جزعا، يكون إيه خبر إيه لكان، وهذا يجير على مثل النحويين في قال القاضي أنه منصوب عن الحال، وخبر ليت قوله فيها فيها، وهذا الذي اختاره القاضي وهو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم مما يعتمد عليه، والله أعلم. يعني ليتني جزعا حين يخرجك قوم يكون فيها جزعا، أو مخرجيا قال بفتح الواو وتشديد الياء، هكذا الرواية. ويجوز تخفيف الياء عن الوجه الصحيح والمشهور تشديدها، وهو مثل قوله تعالى بمصرخية وهو جمع مخرج، فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم، وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة، والياءان بعد كسرتين. أصل كان أو مخرجوا ياهم، ثم حذفنا الواو وأبدلنا ياء، فإن يدركني يومك وقت خروجك أنصرك نصرا مؤزرا، هو بفتح الزاي. وهذا يعني تقريبا فيه بعض أشياء معاني، والأحاديث الباقية مثل هذه كلها، يعني إنما بعضها عن دحين عن عائشة، ويجي حديث بعدين عن عن جابر بن عبد الله، كذلك جابر بن عبد الله كذلك حديث يصير مرسل، لأن جابر بن عبد الله ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، لأنه أنصاري بعد سنين، حتى بعد 13 سنة فهو كذلك رواه عن أحد الصحابة الذين حضروا ذلك فأرسل. والحديث المرسلة معروفة يعني موجودة في كل الكتب السنة، جزءا في الموطأ وفي غير ذلك من الكتب.
عبادة قبل الوحي فلا
والله ما نقدر نعرف تمام، إنما يعني عبادة يمكن على طريقة النبي عيسى عليه السلام تعلمها من هذا يعني فيها يعني ليست هي العبادة الهدى. وقال كذلك حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري، وأخبرني عروة عن عائشة برضو عروة قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث مثل حديث يونس غير أنه قال والله لا يحزنك الله، هناك لا يحزيك وهنا لا، المعنى واحد سواء كان هذا أو. وقالت أي ابن عم اسمع من ابن أخي، إنه إيه كلهم يعني قرشيين. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، عبد الملك ابن شعيب ابن الليث وقال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، والفؤاد قلنا القلب أو واختص الحديث، يعني ذكر الحديث مثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما، أن أول ما أتى به الرؤية الصالحة يراها الرجل أو يراها الرسول فتكون مثل فلق الصبح، ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء يتعبد في غار حراء، هذا ما ذكر. وذكر إن بينما كان هو جاءه جبريل وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ إلى آخره. هذا معناه تقريبا من الوحي الرؤية الصادقة. وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيه،
وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا من الصحابي جابرا معه. وهناك الأحاديث كان عائشة وكان من أصحاب رسول الله كان يحدث برضه يكون مرسل لأنه لم يكن حاضرا في وقت ما الرسول أوحي إليه وقت ما كان يتعبد لأنه هو أنصاري والرسول كان في مكة وهو كان في المدينة وهو يحدث عن فترة الوحي. وثم بعد ذلك بعد ما نزل عليه الرسول هذه الأشياء يعني فترة عنه الوحي 6 أشهر ما جاله شيء فتشوق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوحي بعد ما بشر أنه يصير نبي ورسول يعني تشوق فكان مرة يعني يحب أن اليوم يجي اليوم 3 4 5 شهر شهرين بعد 6 أشهر حتى جاء حتى كان يقول في بعض الروايات أنه كان يذهب إلى بعض الجبال ويكون في حالة نفسية يعني ثم بعد ذلك جاءه الوحي يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. وقال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا المواق قال حدثني قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله كان يحدث قال قال وهو يحدث عن فترة الوحي يعني فترة الوحي 6 شهور بعد هذاك خلاص ما جابوا شيء أبدا وصار هو الآن يعني مؤمن أن يصير رسول ويجيله واحد بعد 6 شهور حتى قال وقال في حديثه بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء سمع صوتا واحد يناديه يقول يا محمد أو يقول يا عبد الله فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في حراء الملك يعني الملك يعني جبريل وأمثاله هذا يسمى ملك جاءني في حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول فجثت يعني منه فرقا يعني سقط على الأرض فرقا يعني ففرجعت وقلت زملوني فدثروني ومعنى فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وفزر ويا أيها المدثر قم فأنذر يعني قم فأنذر الناس خوفهم من الشرك والكفر وربك فكبر يعني عظم ربك وثيابك فطهر يعني طهر ثيابك من من النجاسات ومن الأنجاس أو ثيابك فطهر القلب وهذا موجود في اللغة العربية يقول امرؤ القيس فسلي ثيابك من ثيابك سلي ثيابك من ثيابك يعني قلبي من قلبي هذا معنى فالثياب تكون الثياب المحسوسة ويكون الثياب يعني المعنوية ثم قال ثم تتابع الوحي ثم بعد ذلك تتابع الوحي خلاص يا أيها المدثر ويا أيها المزمل مثلا الآيات اللي فيها أمر بعبادة الله يعني أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كذلك نادى أقاربه يا بني عبد مناف يا بني كذا إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم والآيات القرآنية التي نزلت فيها قال جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوعي فترة بينما أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجزت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمة الرز الأوسان إيش الرز الأوسان يا أيها المدثر قم فأنذر وربك تكبر وثيابك تطهر والرز ولا تمن تستكثر إيش لا تمن يعني لا تعطي عطية ترجو أن تعطى أكثر منها هذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الرسول يقدم هدية لإنسان 10 يعطيه 100 هذا ممنوع أما نحن البشر لا جائز واحد يقول نديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحد ثم نديت فنظرت فلم أرى أحد ثم نديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش والعرش معنى الكرسي كأنه أو كده واقف في الجو الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبروا علي الماء الإنسان لما يكون هم ما فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد قال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض وهذا يتبين أن رجال مسلم ما هم زي رجال البخاري يعني يختلف فيه قليل يعني رجال البخاري غير هذا يعني يجي مرات سفيان يجي الزهري لكن رجال يعني الرجال اللي في البخاري ما يعني أعظم من هؤلاء ولذلك أول تمس مر علينا يعني يقول أن سفيان نوعي يقول سفيان بن عيينة من المدلسين أنا سألت الشيخ حماد كيف هذا قال لا تدويسه يعني خفيف جدا وأن تدويسه لا يضر يعني هو لازم يروي ما ولو قال عن فهو لا يحسب مدلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.